السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، هذا هو المجلس 15 من مقاصد السور وهدايات الآيات. نتكلم في هذه الدقائق إن شاء الله عز وجل في هذا المجلس عن سورتين عظيمتين، سورة الإسراء وسورة الكهف. سورة الإسراء يا جماعة، المحور الرئيسي الذي تدور حوله السورة يمكن أن نعطي له عنوان: القرآن العظيم المعجز، مركزية الهدى وأساس التمكين. القرآن العظيم المعجز، مركزية الهدى وأساس التمكين. تتعجب عندما تعرف أن هذه السورة هي سورة القرآن، كأنها تتكلم عن كتاب الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ تكررت لفظة القرآن في هذه السورة 11 مرة. ربنا عز وجل يذكر القرآن بالثناء والتحدي، بالثناء والتحدي، والكلام عن إعجازه، والكلام عن مركزية الهدى فيه. طيب إيه علاقة ده بالإسراء؟ إحنا كلنا عارفين الإسراء اللي هو ما أيد الله تبارك وتعالى به نبينا صلى الله عليه وسلم رحلة الإسراء ثم المعراج إلى السماوات السبع. الإسراء كان آية باهرة، آية عظيمة، أيد الله تبارك وتعالى بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أمام كفار قريش. وهذه الآية العظيمة المعجزة، الله تبارك وتعالى كأنه يشير بها إلى أن هناك معجزة أعظم، معجزة هي المعجزة الخالدة، لأننا لم نرى الإسراء، لم نرى معجزة الإسراء، إنما رآها من عينها، لكن تبقى معجزة القرآن لمن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، أعظم معجزة أعطيها نبي. بدأت السورة بالكلام عن الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى ذكر في هذه السورة خصيصا لأن هذه السورة تسمى كذلك بسورة بني إسرائيل، تسمى كذلك بسورة بني إسرائيل، لأن الكلام فيها مع أنه لم يكن كثيرا عن بني إسرائيل إلا أنه كان مركزيا جدا في الحديث عن إفساد بني إسرائيل، وأنهم لأجل إفسادهم فإن الله تبارك وتعالى سينزع منهم هذا المسجد الأقصى الذي يعني جلسوا قرونا يحكمونه ويعيشون فيه. إلا أن هذا المسجد الأقصى ليس حكرا على بني إسرائيل، المسجد الأقصى بيت الله تبارك وتعالى، ثاني أعظم بيت في هذه الدنيا. هذا البيت هو لأهل الإيمان، هو لأهل الإيمان، فإذا ترك بنو إسرائيل الإيمان وأفسدوا في الأرض فإنه يقينا سينتقل بيت المقدس إلى الأمة الخاتمة، الأمة المؤمنة. بعد ذلك الله عز وجل بعدما ذكر بني إسرائيل والمرتين اللي هم أفسدوا فيهم، قال سبحانه وتعالى، وهذه أول آية تتكلم عن القرآن في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سبحان الله، هذه الآية عظيمة جدا. الله تعالى يثني على القرآن، يقول لكم من أراد الهداية، من أراد الدلالة والوصول إلى أعظم الأخلاق وأعظم السجايا وأعظم السبل فدونك القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعد ذلك بضعة آيات عظيمة جدا تحتمل فيها كثير من الأوامر العظيمة وكثير كذلك من النواهي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. قال سبحانه وتعالى، بدأت بقوله سبحانه وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بدأت بالنهي عن الشرك، إياك أن تتعلق، أن يتعلق قلبك بغير الله تبارك وتعالى، فتكون العاقبة الذم والخذلان. فإن من تعلق بالله تبارك وتعالى نصر، وكانت عاقبته الحمد والثناء في الدنيا والآخرة. ومن تعلق بغير الله تبارك وتعالى فإنه لا بد حتما سيخزل، ولا بد حتما سيكون مذموما. ثم بدأت الآية تتكلم عن التوحيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم أمرت بعد ذلك بالإحسان إلى الوالدين، وحرمت مطلق الأذى حتى لو كان ذلك التأفف. ثم بعد ذلك أمرت بالإحسان والمعروف إلى ذي القربى والمساكين وابن السبيل، ونهت عن التبذير، وبعد ذلك نهت عن الشح، وبعد ذلك نهت عن قتل الأولاد خشية الرزق، وحرمت الزنا، وحرمت قتل النفس، وحرمت أكل مال اليتيم، وأمرت بالوفاء بالعهد، وأمرت بالوفاء بالكيل، وكذلك نهت عن إطلاق السمع والبصر والفؤاد فيما حرم الله تبارك وتعالى، ونهت عن الكبر والمشي مرحا في الأرض. ثم بعد ذلك قال: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. يعني هذه الأوامر العظيمة وهذه النواهي التي نهاك الله تبارك وتعالى عنها، هذا مما بعض ما أوحى الله عز وجل في هذا القرآن العظيم من الحكمة. ثم توالت الآيات. وذكر بعد ذلك الله تبارك وتعالى القرآن فقال: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. لن ينتفع بالقرآن إلا من آمن أنه كلام الله، إلا من آمن كلام الله أنه كلام الله، وأما الذي في قلبه ريب لم يصدق بالله ولا باليوم الآخر ولا بهذا القرآن. قال سبحانه وتعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. لأن الوقر هو الحمل، يعني لا يفقه القرآن ولن تصل معانيه إلى قلبه لأنه لم يؤمن بالله تبارك وتعالى. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ثم توالت الآيات بعد ذلك، وذكر الله تبارك وتعالى طرفا من علاقة آدم بإبليس وما جرى بعد ذلك. قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ثم قال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ذكرت هذه الآية في هذه السورة ليه؟ وكأن الناس سينقسمون إلى قسمين: قسم يحيون بكلام الملك سبحانه وتعالى، وقسم يستبدلون بكلام الملك كلام الشياطين. فاختر لنفسك يا عبد الله. لذلك قال أهل العلم، كانوا يقولون: الغناء قرآن الشيطان. نعوذ بالله من هذا الحال. ثم ذكر الله تبارك وتعالى تكريمه لبني آدم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ثم ذكر حيلة الكفار لأجل الحيلولة بين الناس وبين هذا القرآن. قال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. كان شغلهم الشاغل أن يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بعرض المال وعرض الجاه وعرض السلطان وعرض النساء وكذلك التهديد. كل هذا المقصد الأساسي إيه؟ أن يفتنوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القرآن حتى يغير هذا القرآن. ثم قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يعني هذا القرآن كله حقائق، قذائف الحق الربانية، قذائف الحق الربانية في هذا الكتاب. من أراد قذائف الحق على الباطل فعليه بهذا الكتاب. قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يعود مرة أخرى ويكرر أنه لن يشفي القرآن إلا من آمن بالقرآن، إلا من صدق بالقرآن، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ثم قال سبحانه وتعالى في خطاب فيه تهديد: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. يعني الله عز وجل قادر على أن ينزع هذا القرآن منك ومن هؤلاء الناس، وفعلا هذا القرآن سينزع في آخر الزمان، يصبح الناس في ليلة، وقد أخذ الله تبارك وتعالى ونزع القرآن من الصدور ومن الكتب. ثم يأتي التحدي العظيم: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، نوعنا في الأساليب، نوعنا في الطرق لهداية الناس، ومع ذلك فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ثم ماذا فعلوا؟ بدأوا بقى يخترعوا أشياء تعنتا، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر هذه الآيات. ثم بعد ذلك ختمت السورة بقول سبحانه وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. يعني نزل هذا القرآن بالحق، ليس فيه باطل بوجه من الوجوه، وقرآنا فرقناه، أي فرقناه على مدار الشهور والسنوات، نزل على مدار أكثر من 20 سنة، لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم لإيمانهم به يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ثم تأتي سورة الكهف. سورة الكهف جماعة محورها الرئيسي الثبات على الفتن، كيف تثبت على الفتن. من العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. كنت أستغرب، ما علاقة سورة الكهف بالدجال؟ يعني أنت تستشعر لماذا الدجال؟ لا توجد فتنة أعظم في الشبهات يعني من فتنة الدجال. رجل أعور أو مخلوق أعور يأتي إلى الناس فيدعي أنه رب وأنه إله، والله تعالى يعطيه بعض القدرات فتنة للناس، حتى أنه ربما يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تخرج النبت فتخرج النبت، ومكتوب بين عينيه كافر، لكن لا يقرأها إلا كل مؤمن، وكثير من الناس يتبعونه، مع أنها فتنة واضحة جدا أنها فتنة باطلة، إلا أن كثيرا من الناس سيتبعون الدجال. وجاءت هذه السورة كأنها عنوان لمن أراد أن يأخذ المناعة من الفتن، اللي عاوز يكون عنده مناعة من الفتن التي تصيب دينه، فعليه أن يقرأ هذه السورة وأن يحفظ هذه السورة وأن يدرس هذه السورة وأن يتدبر هذه السورة. لذلك أيضا هذه السورة كلها نور، كان صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله تبارك وتعالى له ما بين الجمعتين، ما بين الجمعتين. والحديث حديث حسن حسنه كثير من أهل العلم. بدأت السورة بالثناء على القرآن أيضا، لأن مركزية الهدى أيضا في القرآن: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. سميت السورة بسورة الكهف. سورة الكهف، الكهف لما تسمع الكلمة دي، الكهف مظلم. لماذا اختار الله تبارك وتعالى لهذه السورة هذا العنوان؟ الكهف هو فتحة واسعة جدا في 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 وسط الجبل أو في أصل الجبل، غير الغار، الغار فتحة ضيقة، لكن الكهف مكان واسع، هو مكان واسع لكنه مظلم، لكنه مظلم. السورة كانت عنوان على قصة حدثت قبل نبينا صلى الله عليه وسلم لمجموعة من الفتية من الشباب، أراد قومهم أن يفتنوهم عن الدين وأن يكفروا بالله تبارك وتعالى، إلا أنهم آثروا الفرار بدينهم، آثروا أن يفروا بدينهم، أن يهربوا بدينهم، أن يضحوا بشهواتهم، أن يضحوا بديارهم، أن يضحوا بأموالهم، أن يضحوا بعوائلهم، أن يضحوا بدنياهم كلها، وأن يذهبوا إلى كهف موحش، إلى كهف مظلم في أصل جبل ليس فيه لا طعام ولا شراب ولا أنيس ولا جليس ولا ضوء ولا أي شيء، لا يوجد فيه شيء من حياة من الحياة الدنيا، لكن لماذا؟ لأجل الله تبارك وتعالى فقط. وكأن هذا هو المقصد: إياك أن تضحي بدينك لأجل أي شيء من متاع الدنيا. ستأتيك فتن كثيرة جدا كما سنعرف: فتنة في المال، فتنة في السلطان، فتنة في العلم، كلها تريد أن تذهب دينك، تريد أن تفتك بدينك فتكا. فماذا أفعل؟ إلجأ إلى كهف الإيمان. كهف الإيمان ربما تراه مظلما، إلا أن الله تبارك وتعالى سينيره لك، وسيجعل عاقبته رحمة كما جعل مع أصحاب الكهف. ذكر ربنا سبحانه وتعالى فقال: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وبالفعل الله تبارك وتعالى هيئ لهم الرحمة وآتاهم من أمرهم رشدا. توالت السورة، وبعد ذلك ذكر سبحانه وتعالى الفتنة التي تليها، فقال قبل أن يقولها: واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك. في أثناء طريقك إلى الله تبارك وتعالى لا عاصم لك من الفتن إلا هذا الكتاب، أن تتلو هذا الكتاب وأن تعقله وأن تتدبر ما فيه. ثم قال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. كان المشركون يقولون: اطرد هؤلاء الفقراء ونؤمن لك يا محمد. وهذه فتنة، أحيانا بعض الدعاة يتعرض إلى هذا الأمر، إن هو يتخلى ويترك فقراء المسلمين وضعفاء المسلمين لأجل الوجهاء وأصحاب المال والسلطان. أبدا، إياك أن تحيد بعينك ولا بوجهك عن هؤلاء المؤمنين. ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا رجلين. الفتنة الثالثة فتنة الدنيا، فتنة المال. كيف أن رجلا أعطاه الله تبارك وتعالى الجنتين وكان في غاية الجمال والروعة، إلا أن الدنيا ألهته عن الله حتى كفر بالله تبارك وتعالى، حتى كفر بالله عز وجل. وهذا حال كثير من الناس، تفتنهم الدنيا عن الله تبارك وتعالى حتى ربما يكفرون بالله تبارك وتعالى لأجل هذه الدنيا التي أعطاهم الله إياها. ختمت الآيات في الكلام عن هذه القصة، فقال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه هي الدنيا، ستكون في النهاية مهما كانت السعة، مهما كان المال، مهما كان بسط الدنيا عليك، ستكون هشيما تذروه الرياح. قال سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم توالت الآيات بعد ذلك، وجاءت قصة موسى عليه السلام. موسى عليه السلام في ذات يوم وعظ بني إسرائيل وذكرهم بالله تبارك وتعالى، حتى سأله رجل قال: يا نبي الله أو يا كريم الله، هل هناك أحد أعلم منك؟ فنظر موسى عليه السلام فلم يرى أحدا أعلم منه، فقال: لا. فعتب الله عليه، مع أن سيدنا موسى كان يقصد من البشر، لكن العبد المؤمن المتواضع لا يغره علمه ولا يدفعه علمه إلا إلى كثير من التواضع، فربنا عز وجل عتب عليه أنه لم ينسب العلم إليه سبحانه وتعالى. فربنا قال له: لا، بلى، هناك لنا عبد بمجمع البحرين ائته، أمره الله تبارك وتعالى أن يرحل طالبا للعلم، مع أنه هو المعلم ورسول مكلم يكلمه الله تبارك وتعالى، إلا أن الله عز وجل أمره أن يذهب إلى عبد الخضر عليه السلام، وهناك خلاف هل هو نبي أم عبد صالح. ويذهب موسى عليه السلام في القصة المشهورة، وفي أثناء القصة أيضا تأتي فتنة أخرى تعلمنا كيف نثبت أمامها، ألا وهي فتنة عدم الرضا بأفعال الله تبارك وتعالى. كثير جدا ممن ألحدوا، ممن وقعوا في الإلحاد في هذه الأيام، في الأيام الأخيرة، خاصة في الفتن التي حدثت في الأمة الإسلامية، كانت لأجل معضلة الشر. إزاي ربنا سبحانه وتعالى يسيب اللي بيحصل في بلاد المسلمين من قتل وتحريق وسجن من هؤلاء المجرمين وهؤلاء العتاة وهؤلاء الظالمين. تأتي هذه الصورة لتبين لك أن هناك علم الله تبارك وتعالى الذي لا يمكنك أن تحيط بذرة منه. الله تعالى بس جعل يعني ثلاث أمثلة صغيرة جدا جدا يجريها على يد عبد صالح وهو الخضر عليه السلام، وأنت ربما يذهب عقلك، يطيش عقلك، لأنك رأيت نصف الصورة، مع أنك بعدما ترى في ختام القصة الصورة الكاملة تحمد الله تبارك وتعالى على الصورة الأولى التي كانت في صورتها الأولى وفي طريقتها الأولى في غاية القتامة، كانت مقتمة، كانت معتمة، رجل يركب مع فقراء مساكين له بسفينة ثم يخرقها، تفسدها، بأي ذنب تفسد هذه السفينة؟ رجل يمشي في شارع فيرى صبيا فيقتله، بأي ذنب تقتله؟ ثم بعد ذلك هو نفس الرجل يذهب إلى قرية فيها ناس فيعني يرفضون حتى إكرامهم بالطعام والشراب في غاية البخل، فيرى جدارا يريد أن ينقض فيقيمه دون أجرة. سيدنا موسى عليه السلام في كل مرة يسأل لما تفعل هذا، فيأتيه الجواب عن كل مرة في غاية الإحكام، كما ستسمعون إن شاء الله هذه الليلة، وترون أن ذلك كان هو محض الرحمة والفضل من الله تبارك وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك قصة ذي القرنين، وهي فتنة الملك، أن العبد ربما يؤتي الله عز وجل الملك، السلطان، الجاه، يطمح إليه كثير من الناس، لكن كثير من الناس إذا أوتي الملك فسد وأفسد، لكن ذو القرنين انظر ماذا فعل، ترى في 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 ملكه غاية العدل، غاية الرحمة، بل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتوحيد الله عز وجل. ثم ختمت السورة مرة أخرى بالثناء على كلام الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ثباتك في الفتن في هذا القرآن العظيم الذي ليس فيه عوج، الذي جعل الله تبارك وتعالى عاصما لكل عبد. اللهم عصمنا بكلامك وكتابك وقرآنك من كل الفتن يا رب العالمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.